إنا صببنا الماء صبا فأسقينا به أرضا يابسة وغبا فتفتقت الأرض وأخرجت نباتا وعنبا وروينا به عطاشا سقبا إن لكم في الماء لذكرى فمن شاء تدبر واستقرى ومن شاء كفر وتبرى تلك هي جنة الأرض فلك فيها ألا تجوع ولا تعرى وتلك نهاية سورة الماء وإليكم سورة الصدغ والصدغ والنور إذا انبثق والحب إذا انفلق والصدغ والنور إذا انبثق والحب إذا انفلق والنخل إذا البسق والحيوان إذا النتق من بويضة وحيمن قد خلق بأمر من الله إذا اتفق ألم يولده بيسر ودفع عنه العسر نعم إنها لذكرى تتبعها بشرى وقد جاءتكم الملائكة بالخير تترى فاعبدوا ربكم واشكروه وسبحوه وأحمدوه فإنه خير خلاق عظيم ذو قوة لطيف حكيم. سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. تلك الآيات الماضيات السابقات جاءت من أجل دعوى أنه لا يمكن أن يؤتى بمثل آيات القرآن. يمكن أن تعرض الكلمات التي في تلك الآيات على اللغة وتنظر ما فيها من معاني لتتأكدوا من ذلك، وحينها تكونون أنتم الحكم في هذه الدعوة. ولكم سلامي ودعائي ومحبتي. سوف تكون هذه الحلقة بمثابة الكشكول، هنالك أجوبة لا بد منها. ما كان في البال أن أضع حلقة لأني منشغل بعدة أمور، لكنه إحياء للقناة مضى 7 أيام أو 6 أيام تقريبا، ولا بد أن نعيد إحياء القناة حتى تأخذ ترتيبها. أنزلنا هذه الحلقة. الأخ عمر الذي يقول لا يمكن أن أكتب تعليقات على صفحتك، أنا نظرت إلى الاسم ما وجدته في يعني قضايا المنع ولم أرى أي شيء يعني يمكنه أن يمنع الأخ عمر عن كتابة أي تعليق على المداخلات أو على المواضيع التي أطرحها في أو عبر الفيسبوك. أيضا الاسم اللي أعطاني إياه الأخ بحثت فيه في الفيسبوك فلم أجد اسما مطابقا له، ربما هنالك خلل من جانبه أو تقييد بسبب ما أنا ما أعرف حقيقة لماذا لا يمكن أن تكتب تعليقات أو مداخلات على مواضيعي التي في الفيسبوك، لأني لم أجد حلا ولم أعرف سببا، أي لم أعرف سببا حتى أجد له حلا. الأمر الآخر، سؤال كرر إلي وعلي كثيرا عن الأحمدية. يوجد أحد الأخوة كرر السؤال كثيرا ربما 10 مرات يريد حلقة عن الأحمدية. أنا في الواقع ما كنت ولا في بالي أن أضع حلقة عن الأحمدية، وليست هي حلقة الليلة أيضا. لماذا؟ لأني أعتقد أنه إذا بطل الأصل بطل وسقط الفرع، فالأحمدية متعلقة بالإسلام وبالقرآن، فإذا بطل الأصل لابد أن يسقط ويبطل الفرع، هذا أمر طبيعي. لكن الأخ ألح كثيرا، وكان أكثر سؤال يطرح علي ولم أجبه هو سؤال هذا الأخ الذي يسأل عن الأحمدية، وأقول ربما الحلقة الآتية سوف أضع شيئا ما عن الأحمدية إن وفقت، لأنه عندي انشغالات الأيام المقبلة، ولربما سوف أتأخر 15 يوم أو 10 أيام في إنزال الحلقة. السؤال الذي قدمه أحد الأخوة يقول: هل الفلسفة يونانية أو إغريقية الأصل؟ بالواقع الفلسفة ليست يونانية أو إغريقية، وليست حكرا على اليونان أو الإغريق. نعم، إذا أردنا الكلمة فيلسوفيا، هذه الكلمة هي في الواقع كلمة يونانية وتعني حب الحكمة، أو المقصود بها هو حب الحكمة. هذا من حيث الاسم والمصطلح، لكن من حيث المعنى الفلسفة أبعد من ذلك، أبعد من 600 سنة قبل الميلاد كما يقول البعض، وأبعد ما تكون عن كونها إغريقية أو يونانية فقط. الفلسفة هي الحكمة، أو من أحب الحكمة وأراد البحث بحكمة وبصيرة وتدبر وعقل فهو فيلسوف. لاوتسو كان قبل أرسطو وهو فيلسوف. هنالك فلاسفة عظام في الشرق ما كانوا في اليونانية وما كانوا في الإغريق، إنما كانوا يحبون الحكمة. فالفلسفة من حيث المعنى هي عالمية، لا يمكن أن تكون لفئة محددة أو نشأت في بيئة محددة أو لها مكان مخصص فيها، لأنها هي حب الحكمة. لكن من حيث المصطلح الذي تداول وانتشر، هذا المصطلح يوناني. هذه هي الخلاصة في الفلسفة. فأي بحث أنت تعمل فيه العقل والجهد بحكمة وطرح صحيح ونظر صحيح وتدقيق وأخذ وعطاء وتبصر وتدبر، سوف تكون بهذا المعنى أنت تمارس الحكمة. فهذه الحكمة هي الفلسفة. فالفلسفة من حيث أصلها ليس لها موقع محدد أو مكان محدد أو زمان محدد، لا نعرف كيف ومتى نشأت، إنما هي نشأت مع أول ظهور كائن بشري عاقل يبحث عن الحكمة. الفلسفة ظهرت مع ظهور الإنسان العاقل الباحث عن حكمة. حتى الأساطير هي أصلا أصيغت بأسلوب فلسفي، وكان البحث فيها وتصديقها ونفيها أو الإيمان فيها هو كان أيضا بأسلوب من باب حب، يعني حب الحكمة. فبالتالي هي أيضا كانت فلسفية قبل آلاف السنين، قبل أرسطو وقبل أن يظهر لاوتسو. فالمصطلح نعم المصطلح يوناني، لكن المعنى والحقيقة بالواقع لا يمكن أن تكون لبيئة معينة أو في أرض معينة، إنما هي شاملة عامة لكل بشر ظهر أينما ظهر وأينما وجد هذا البشر، ومهما يعني كانت طائفته أو دينه أو مذهبه أو ملته أو لغته. فهذا البشر الذي استخدم العقل والحكمة أو استخدم المنهج العقلي في إدراك الأشياء، وإن لم يدرك حق الإدراك، وإن كانت عنده خرافات وإن كانت عنده أساطير، هو يبحث بحكمة، هو يبحث بعقل. الآن العقل ما تمثل فيه تسطير كما يقال، أو لم يكن فيه تسطير، كل هؤلاء يندرجون تحت حب الحكمة. أيضا كانوا فلاسفة في وقتهم، وكل بقدر حاله ووفق زمانه ومقداره. دائما في حلقاتي أجد كلمات أو أسئلة تطرح عن قضية كروية الأرض والدليل المادي عليها. بالواقع أنا كنت عايش في شرق آسيا، الآن لا نريد أن نكثر الكلام فيها لأن هي أمر ثابت، وقلنا أنه هي يعني كروية الأرض ثابتة قبل 2000 سنة، هنالك حكماء وعلماء فلك أثبتوها وضربت على أمثلة عديدة، وعن ذلك الذي كان في مدينة ثم انتقل في مدينة وكان ينظر إلى قعر البئر، وكيف أنه في نفس السنة لكن كان في مدينة أخرى وفي نفس اليوم وفي نفس الساعة نظر إلى قعر البئر فوجد أن الشمس منحرفة ليست كما كانت في المدينة السابقة في العام الماضي، فعرف أن هنالك محور أو أنه هنالك الأرض متغيرة، ليست لا يمكن أن تكون مبسوطة غير منبسطة، لابد أن تكون أشبه بالكرة، وأقام على ذلك أدلة كثيرة. الآن بعيد عن هذا وذاك، يوجد جزر تسمى جزر سموة أو جزر ساموة. هذه طبعا جزر ساموة مجموعة من الجزر، هذه أقصى الشرق، أقصى شرق الأرض. تلك الجزر طبعا أخذ قسم منها من قبل أمريكا وقسم الآن هو دولة مستقلة، هذه دولة في إقوانوسيا أو إقيانوسيا. لما أنت تذهب مثلا من أوروبا إلى إندونيسيا ثم إلى أقصى الشرق، تذهب من هذه الجهة، يمكن أن تنتقل في طائرات مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات، تنزل ترانزيت إلى أن تصل إلى تلك الجزر التي جزر ساموة في أقصى الشرق. هذه جزر ساموة إذا وصلت إليها يمكن أن تطير إليها إلى أمريكا من تلك الجهة، تذهب إلى أمريكا من تلك الجهة، ثم من أمريكا تأتي إلى أوروبا. إذن أنت بذلك قد درت الأرض هكذا طيرانا، فبالتالي هذه قضية واضحة أنه الأرض كروية. يعني لو لم تكن الأرض كروية أنت ما تستطيع تذهب إلى أمريكا من عبر جزر ساموة التي ذهبت أنت إليها من أوروبا، ما يمكن ذلك، ثم ترجع من أمريكا إلى أوروبا، ما يمكن أن تقوم بذلك. لكنه لأنه الأرض كروية فهذا دليل ملموس واضح، يعني لا لبس فيه، يعرفه كل إنسان يستخدم الطيران وذهب إلى أقصى شرق آسيا، ومن أقصى شرق آسيا يعني يذهب إلى آخر نقطة فيها اللي هي جزر ساموة، ومن جزر ساموة يذهب إلى أمريكا، ومن أمريكا يمكن أن يرجع إلى أوروبا من الجهة الأخرى. هذه هي الخلاصة في أنه الأرض كروية، فلا حاجة للإنسان أن يتعب نفسه فيها. سؤال آخر عن أحد الأخوة يقول، أو فيه نوع من الاستنكار على ما قلت أنا سابقا، إنه يقول هو إن الإلحاد هو ترك الاعتقاد بخرافة الدين الذي لا يقوم على دليل. فالإلحاد ليس علما ولا فلسفة ولا عقيدة، وليس فيه مراجع أو كتب حتى نرجع إليهم لنتعلم أصول وفروع وفقه الإلحاد. فهو يقول إن كل ملحد يمكن أن يترك الدين، ويعني هكذا تنتقل به رحلته كما يقال في هذه الحياة وتفسيراتها، ويبحث عن وجهة ما، وجهة خاصة به، ويجد تفسيرات الخاصة. طبعا الإلحاد بهذه الطريقة يمكن أن يكون إلحادا يشمل الكثير حتى يشمل اللادينيين، لكن اللادينيين بالواقع لما تقول له أنت ملحد يقول لك أنا لست ملحد. يوجد الربوبيون، الربوبيون لا يؤمنون بالأديان إنما يؤمنون بالخالق، وهذا الخالق طبعا لهم فيه تفسيرات متعددة، والربوبيون أنواع، لكن هؤلاء ما يقبلون أنه تقول عنهم ملحدين. نعم إذا قيدت الإلحاد بأنه ترك الدين يمكن أن تطلق عليهم هذا الاسم، فأنا من جانبي أحيانا يعني يطلق البعض علي أنت ملحد، لكن أنا مثلا لا أقول ولا أصنف نفسي ملحد، مع أني لا أؤمن بالدين ولا أؤمن بالخالق الذي نظر له الدين أو نظر له الكثير ممن يعني يعتبر نفسه من الربوبيين. أنا أيضا لا أؤمن بهذه الكيفية. طبعا يوجد ربوبيون نظرتهم مشابهة أحيانا في بعض جزئياتها إلى النظرة التي أقول فيها، ويوجد لا. فبالتالي إذا كان الإلحاد هو فقط ترك الدين، فأكيد الكثير من الناس الذين تركوا الدين كانوا ربوبيين أو غير ربوبيين، هؤلاء يسمون أو يمكن أن يطلق عليهم بالملحدين. وأكرر وأقول إنه إذا أنا قلت أيضا ذلك سابقا في حلقاتي، إذا كان الإلحاد هو الكفر بإله إبراهيم وموسى فأنا ملحد، لكني بالواقع لا أصنف نفسي ملحدا من حيث إيماني يعني بالذي أراه من حيث رؤياي الكونية، فأنا ملحد من جهة ومؤمن من جهة أخرى. فأنا مثلا أؤمن برمزية الكون وطاقته، وأنه هنالك قدرة عظيمة، وكانت هذه القدرة كامنة وأوجدت هذا الكون، وكانت عاقلة وما زالت عاقلة، ونحن الذين ظهرنا بهذه الصورة وانبثقنا بتلك الطاقة العظيمة نحن تطورنا بها، وهكذا إلى أن وصلنا إلى هذه الرتبة وهذه العقول اللي نملكها. فبالتالي هو من حيث فهم للإلحاد يكون صحيح تشخيصه، لكن هذا ما يؤمن فيه الجميع، لأنه الربوبيون يقولون إحنا لسنا بالملحدين، إحنا ربوبيون. اللادينيين أيضا يقولون إحنا لادينيين ولسنا ملحدين. لكن إذا كان الإلحاد فعلا كما يقول هو ترك خرافة الدين، فبالتالي أنا وغيري والربوبي واللاديني كل إحنا ملحدين. لكن أنا دائما أقيد الإلحاد المطلق والإلحاد المقيد. فالإلحاد أنواع ومدارس وإيمانات ورؤى وتفسيرات عظيمة، فما يمكن أنه أن نأخذ المصطلح على جهة واحدة يعني، ولا يمكن أن يقبل بهذا المصطلح الجميع. فكما قلت الكثير من الربوبيين أو اللادينيين ما يقبلون أنه أنت تطلق عليهم اسم ملحدين، هو يقول لك أنا لا ديني أو أنا ربوبي مثلا. سؤال أحد الأخوة يقول، أو تعليق لأحد الأخوة يقول فيه: الكون أزلي والانفجار العظيم بدأ من سنجولاريتي. يعني هو هكذا كتب الكلمة أو المصطلح، كتبه باللغة الإنجليزية ويقرأ سنجولاريتي أو سنجولاريتي. بما أنه نحن نتكلم باللغة العربية، فإذا نأخذ المصطلح ونحوله للغة العربية ويكون معنى التفرد أو ما يسمى بالتفرد الكوني. فالأخ يقول هنا: الكون أزلي والانفجار عظيم بدأ من نقطة التفرد الكوني، والتي هي نفسها جزء من الكون وليست بداية له. وحتى نور الحياة التي تصفها بأنها نور وطاقة هي جزء من الكون. طبعا هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ طبعا هنا هو تقول على لساني ما لم أقله أنا، أنه نور الحياة التي تصفها بأنها نور وطاقة هي أيضا جزء من الكون. لا، يعني هذا غير صحيح. يعني أنا قلت له: كيف عرفت أن روح الحياة هي جزء من الكون؟ أنا ما قلت أن روح الحياة جزء من الكون، لم أقل ذلك. أن روح الحياة هي التي أظهرت الكون المادي، وهي ما وراء المادة وفوق المادة، ونفس القدرة الكامنة والطاقة الأولى هي روح الحياة. فما أعرف، لا حاجة لأن تقولني ما لم أقله. يعني أنت تظن ذلك وقولتني هذا القول. أنا قلت روح الحياة فيها ظهورات قوية وفيها خفوتات، من جهة أخرى لها ظهورات وتعينات وانبثاقات ما زالت قائمة بروح الحياة، فإنها صور متعددة ظاهرة بها منبثقة بها. نعم، أنا قلت إن روح الحياة هي الكون والكون روح الحياة، لكن الكون هذا المادي مو هو روح الحياة فقط. يعني ما يمكن أن أقول القول هذا الساذج وأنا شرحت وبينت وفصلت وقلت القدرة الكامنة وكيف حدث الانبثاق، هذا كله قلته. الكون المادي ليس روح الحياة من حيث جميعها، من حيث كليتها كما يعبرون. روح الحياة أنتجت هذا الكون المادي العظيم الذي نراه، هي أبعد من هذا الكون المادي وقبل هذا الكون المادي، وكانت قدرة كاملة. الكلام واضح، ما أعتقد أنه يحتاج شخص يقولني بأنه هذه روح الحياة هي جزء من الكون. يعني هذا قول، مع احترامي له، قول غبي، ما يمكن أن أقول. أنا قلت أن روح الحياة هي القدرة العظيمة الأولى، هي الطاقة الكامنة العظيمة الأولى التي انبثق فيها كل شيء، كانت كامنة وفيها قوى، وهذه القوى كامنة وهي التي أظهرت كل شيء بالانبثاق العظيم الذي عبر عنه الانفجار البعض. أنا لا أسميه الانفجار، أنا أسميه الانبثاق لأنه أليق وأكمل أن نسميه الانبثاق، لأن كل شيء ما زال هو منبثق وموجود في روح الحياة أو في القدرة أو في الطاقة الأولى التي كانت ولم يكن معها شيء. وقلت إنه الأزلية هي لهذه القدرة الكامنة، لهذه الطاقة الكامنة التي تفاعلت بذاتها لذاتها وأنتجت هذا الكون وما فيه. الآن قضية هذا الكون، أنا عندي حلقات عظيمة وقضية التوسع في الكون، ولماذا خفتت الطاقة الكونية، ولماذا التطور خفت بسبب توسع الكون، هذا كله عندي حلقات كثيرة فيه في حلقاتي عن روح الحياة. هذا الكون أيضا بينت عليه، الكون المادي يسير في توسع، ربما يحدث مثلا فيه ما يحدث فينتهي ويتدمر ثم يعيد إحياء نفسه. هذه قضية يعيد إحياء نفسه، هو مو الكون المادي اللي يعيد إحياء نفسه، هو روح الحياة تعيد إظهار هذا الكون المادي مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى، لأن هي القدرة التي تفعل ذلك، هي يعني التي فيها هذه القدرة التي لا تزول أزلية، هذه القدرة الأزلية التي فيها وهي الأزلية التي لا يسبقها شيء، أوجدت هذه المادة ويمكن أن تضمحل المادة أو تتفتت أو تتدمر أو يحدث فيها ما يحدث، وهكذا تعيد إحيائها مرة بعد مرة، كما هو بدن الإنسان عندما يكبر في السن وبالتالي يضمحل هذا البدن ويعيد خلقه بصورة أخرى، ربما مثلا يصير ديدان يذهب إلى النباتات يحدث شيء ما. هذا الكون المادي مو شرط أن يعاد إحياء مثل طبيعته اللي هالآن هي يعني بين أيدينا أو ما نراه، ربما يعيد إحياء أو يعيد إيجاد أو تعيد إحياء أو تعيد إيجاد روح الحياة تكون مرة أخرى وينبثق بروح الحياة مرة أخرى وفي قوانين مختلفة. هذا الذي أقوله أنا. الآن قولي هذا هل يخالف العلم؟ لا لا يخالف، ما يوجد دليل علمي يقول إنه أنت كلامك خاطئ، لأنه أصلا كلامي لا يخالف العقل ولا يخالف العلم، إنما أخذ على هذا الأخ إنه قال إنه نور الحياة هي جزء من الكون. لا، الكون هو المادة اللي أنت تتكلم عنها، هذه مادة سوف ربما تتفتت تتدمر تضطرب، تبتلعها مثلا ثقوب سوداء والثقوب السوداء يحدث ما يحدث فيها، يعني آلاف الاحتمالات ربما ملايين الاحتمالات التي تحدث، ولا يبقى الكون المادي على ما هو عليه وينتهي ويتجدد ويتجدد بطريقة أخرى بلباس آخر وبقوانين أخرى. هذا الذي أنا أؤمن به وهذا اللي قلته في حلقاتي وأشرت إليه في حلقتين سابقتين، الحلقة اللي سابقة واللي قبلها إشارات موجودة كانت في كلامي، لكنه هو عدم الانتباه يولد هذه الحالة. الآن أأتي للشق الأول من كلامه، الكون أزلي واللي ولده هو حالة التفرد الكوني. هذا التفرد يشير إلى نقطة زمنية افتراضية، قالوا هنالك نقطة زمنية افتراضية في الماضي حيث كان الكون كثيف وساخن للغاية لدرجة أنه لا يمكن وصفه وفق القوانين الفيزيائية المعروفة عندنا اليوم، وهذا إحنا نفسه نقول إنه الكون إذا دمر وتجدد مرة أخرى ربما تكون القوانين الفيزيائية يعني مختلفة مو نفس هذه القوانين اللي عندنا. وقلت أنا أصلا في حلقتي الماضية بأنه إحنا لما تكلمنا بالأمور الفلسفية عن وجود الكون وطبيعته ومن أين وجد، قال البعض إنه أين الدليل العلمي؟ أقول الدليل العلمي قائم على الأدلة التي هي بين يديك، قوانين فيزيائية وغير فيزيائية في عالمك المادي. إحنا تكلمنا قبل عالم المادة، فبالتالي إحنا ما خالفنا العلم في ذلك لا في أي جهة من جهاته، ما كان عندنا أي مخالفة. يعني هم يقولون نقطة التفرد اللي كان فيها الكون في حالة معينة من درجة عالية جدا ساخنا وكثيفا وكذا بحيث انه ما تحكم القوانين الفيزيائية اللي عندنا، وهذا طبعا ما يخالف بقولي، لكنه انا ايضا قلت قولا ابعد من هذا القول وربما بنظري هو ادق من هذا القول. زين، شنو هو او ما هي خصائص التفرد الكوني؟ الكثافة اللانهائية والحرارة اللانهائية، ويأتي من بعد ذلك يعني ما بعد التفرد. الكثافة اللانهائية يعني إنه هنالك نقطة كان الكون مضغوطا بشكل لا نهائي، مما يعني أن جميع الكتلة المادية الموجودة اليوم الكونية كانت موجودة في مساحة صغيرة جدا للغاية. والخصلة الأولى الأخرى العفو الحرارة اللانهائية، يقولون إنه هذا الكون كان ساخنا بشكل لا نهائي، مما يعني أن الطاقة كانت كثيفة جدا للغاية، فبالتالي ما راح يوجد مكان ولا وقت في قضية أو نقطة التفرد الكوني المنظر إلها أو الذي ينظر لها البعض. فما يوجد طبعا وقت ولا يوجد كما يقال مكان كما نعرفهم اليوم، وهذا طبعا صحيح. حتى في الذي قلته أنا بأنه روح الحياة التي هي قدرة كاملة وانبثق فيها الوجود المادي الكون، قوانينها في تلك الحقبة مختلفة، يعني قوانين كاملة ما إلها قوانين حية تحرك شيئا ما، هي كانت قدرة كاملة. لنقل لا يوجد قوانين في تلك المرحلة الأولى، يعني هي قدرة كاملة. القدرة الكاملة قلت تفاعلت بذاتها ولذاتها وأنتجت هذا الكون المادي العظيم. سوف يأتي جوابي عن أحد الأخوة سأل السؤال وأبين فيه الزمكان والكون والوقت ولماذا حدث بعد التفرد شيء ما أحدث عندنا الزمكان كما يقولون. إذن هاي حالة التفرد اللي كانت بها الكثافة لا نهائية والحرارة لا نهائية كما بينا، بعد التفرد بدأ الكون بالتمدد والتبريد مما أدى إلى تكوين الجسيمات الأساسية والقوى الأساسية اللي نعرفها اليوم بهذا الكون. التفرد الكوني أنتج قضية الانفجار العظيم، وهذا الانفجار العظيم إنه الكثير يعرفه، يعني بدأ من نقطة صغيرة جدا كثيفة وساخنة ثم توسع وتبرد بمرور الوقت. النظرية الثانية ماذا قالت؟ إنه إن الكون موجود دائما أزلي ولم يكن له هنالك بداية أو نهاية، ولا نعرف البداية والنهاية والبحث فيها. وتوجد نظرية تسمى بنظرية التضخم أو التضخمية، هذه طبعا النظرية تقول إنه الكون مر بفترة من التوسع السريع جدا في وقت مبكر من تاريخه الأول وأنتج وهكذا أصبح بهذه الكيفية. طبعا يمكن للأخوة والأخوات اللي يريدون أنه يقرؤون على قضية التفرد الكوني أو التفرد وما بعد التفرد، هنالك الكثير من المقالات والشروحات والدراسات في ذلك، يمكن للأخوة أن يراجعونها. عموما أنا ما عندي مشكلة بتعليق الأخ إلا القول الذي هو حكاه أو ادعى أنه أنا أعتقد أنه روح الحياة هي جزء من الكون المادي. لا، أنا ما قلت ذلك، أنا قلت الأصل هي روح الحياة المطلقة، القدرة الكامنة العظيمة التي انبثق بها كل شيء بالتفاعل الذي هو منها وفيها. فالكون المادي هو جزء من لباسها ومظهرها. السؤال يقول ماذا تقصد عن طبيعة روح الحياة وطبيعة الكون؟ أنا أقول روح الحياة هي الكون في جزئية من جزئياتها. أنا ما قلت إن الكون المادي هو روح الحياة بكل ما فيها، لا، أنا قلت الخنزير روح الحياة، أنا قلت الكلب روح الحياة، أنا قلت أنا روح الحياة، أنت روح الحياة، الكون المادي روح الحياة. وروح الحياة أيضا أبعد من ذلك وأوسع من ذلك، وهي الطاقة الأولى العظيمة التي كانت كامنة. أعتقد أنه الأمر واضح في كلماتي، ما أعرف لماذا يتقول علي البعض بعض الأقاويل، ما أعرف حقيقة هل هو لعدم الانتباه أو لشيء آخر، لكن ما أعرف السبب. فإذا ما هي روح الحياة أو هذا الكون وروح الحياة؟ ماذا تعتقد فيهما؟ ولماذا هذا الاضطراب؟ أنا قلت في حلقتي السابقة والتي قبلها، نحن نقول إن هذا الكون الذي هو روح الحياة وروح الحياة التي هي الكون في جزئية من جزئياتها، نقول إنه هي بديعة فيها أخطاء، أو الكون أو الطبيعة أو الوجود. الطبيعة أيضا في هو جزئية من جزئيات روح الحياة، يعني مظهر من مظاهر روح الحياة الذي انبثق بروح الحياة. هذه روح الحياة اللي أنتجت الكون وأنتجت الطبيعة يوجد أخطاء فيها، يعني بديعة فيها أخطاء، لطيفة فيها وحشية، منظمة فيها اضطراب، دقيقة يقع فيها الخطأ. هذه خواصها، هذه طبيعتها. فلماذا لا نفهم الأشياء وفق طبيعتها؟ يعني لماذا إحنا دائما في ذهننا طبيعة الإله الإبراهيمي تحكمنا وما نفهم كلام الشخص الذي يطرح كلامه وعدة تنظير معين من جهته هو؟ فبالتالي أنا أقول هذه طبيعتها ولابد أن نفهمها وفق طبيعتها. السؤال أحد الأخوة يقول من هو المسؤول عن طبيعة الوجود هذا الذي كله تناقض واضطراب؟ وهل هذه الطبيعة المتناقضة المضطربة تدلل على حكمة أو تدل على حكمة وجمال صنعة متقنة وضبط دقيق، أم أنها تشير بوضوح إلى العبثية وقوانين عمياء صماء بعيدة عن كل البعد عن الجمال والحكمة والرحمة والإصرار؟ طبعا القضية في تعليق الأخ هنا له المحبة والسلام، هو ينظر من جهة واحدة، يعني هو عنده نظرة سلبية، يرى صورة عبثية مثل يراها هو عبثية، أو يجد خطأ ما، وهو حاصر نفسه في تلك البؤرة وذلك المضيق كما يقال. الآن مثلا أنت لما تجد هذه الطيور الجميلة البديعة الرائعة ماذا سوف تقول؟ عبثية؟ العبثية لا يمكن أن توصل الطيور لهذه الطبيعة التي هي عليها، وكيف ترعي مثل فراخ، يعني ما يمكن أن ترى هكذا. العبثية هي الدمار المطلق، يعني ماذا تعرف مثلا، أو ماذا تفسر، أو ماذا تعني العبثية بالنسبة لك؟ يعني مثلا لما تجد امرأة جميلة جدا، هل تقول خلقها أو أوجدها كون عبثي؟ العبثية ما يمكن أن تتقن هكذا صنع. أنا قلت في حلقاتي القديمة لما أقول جميلة ودقيقة وإتقان موجود فيها، أنا قلت ليس الكمال المطلق. الكمال المطلق ادعوا أصحاب الأديان الإبراهيمية، أنا قلت وكررت مرات عديدة لا يوجد كمال مطلق، فبالتالي الاعتراضات هي على إله الأديان الإبراهيمية، لكنه هكذا يصوغوها على ما نريده نحن من هذه الرؤية. هذه الرؤية ما تقول لك يوجد عندي كمال مطلق دقيق ما يوجد فيه أخطاء كامل من جميع نواحيه وصوره، ما قالت لك ذلك. هي تقول لك طبيعتي هذه الذي أنت تراني فيها، أنا بديعة لكن تحدث عندي أخطاء، أنا حكيمة لكن يحدث هنالك اضطراب. هذه الطبيعة جميلة، نعم هي جميلة، هي أيضا متناقضة وهذه طبيعتها. البعض يقول أنت تجمل روح الحياة، لا أنا ما أجمل روح الحياة، أنا أقول هذه طبيعتها. يوجد فرق، الفرق لما أقول إلها الكمال المطلق ما فيها أخطاء، التجميل وقع على إله إبراهيم وموسى، أنا ما قلت إنه هي مطلقة من حيث كمالها المطلق وصنعتها من أدق ما يمكن أن يكون ولا يمكن أن يكون فوق ذلك دقة. هذا قالوه في إله الأديان الإبراهيمية. أنا قلت هي حالها مثل حال الإنسان، هذا جميل متناقض، يعطف لكنه شديد الغضب أيضا، صفاته متناقضة مضطربة. وقلت إنه هذا الإنسان هو المرآة العاكسة لروح الحياة، وهو خلية في بدنها، قطرة في وجودها، ذرة في قطرة في محيطها، ذرة في وجودها، هاي اللي أنتجت هذا التناقض والاضطراب، أنتجت هذا الجمال وهذا الإبداع وهذه الحقائق التي نراها بأعيننا ونراها جميلة. أنت أحيانا تجد طيرا تنظر إليه يسلب لبك من شدة الجمال، ما يمكن أن تقول ليست جميلة، يعني هذا حقيقة أغرب من الخيال. يقول ما يوجد جمال مثلا، ما يوجد إبداع، ما يوجد يعني شيء لطيف، كيف ما يوجد شيء لطيف؟ كيف يمكن لإنسان أن يقتل نفسه من أجل ابنه ومن أجل قريبه؟ كيف هنالك تضحية، الأم تضحي من أجل أبنائها حتى الحيوانات، كيف لا يكون هنالك رحمة؟ لماذا أنا أنظر للقسوة ولا أنظر لللطف مثلا؟ فبالتالي هي طبيعتها متناقضة، لكن أن تأتيني مثلا وتقول لي هذا الاضطراب المتناقض وهذه الوحشية، هذه أوليست قوانين عبثية، قوانين عمياء صماء بعيدة كل البعد عن الجمال والحكمة والرحمة والإتقان، هل يعقل؟ الآن إحنا نحكم العقل، هل فعلا ما يوجد جمال في هذا الكون البديع؟ هل فعلا ما يوجد حكمة ولا رحمة ولا إتقان؟ إذن أنت كيف تجد الأنثى الدافع برحمة ولطف وحنان على أبنائها وتغذيهم وتفعل لهم المستحيل؟ إذن كيف تجد قوانين فيزيائية متقنة ولو اختلت بمقدار شعرة كما يقولون لحدث الاضطراب وانتهى الوجود برمته المادي؟ إذن لما تنظر للمرأة الجميلة التي تسلب لبك مثلا، أو الطفل الصغير الجميل، أو الطائر، أو الحيوانات، أو المها، أو يعني ما شئت، فانظر جمال بديع رائع، فيوجد جمال، يوجد حكمة، يوجد رحمة، يوجد إتقان، لكن لا نقول الغاية القصوى المنتهى الذي لا خلل فيه وأنه فوق كل شيء، لا ما قلنا ذلك، قلنا هذه طبيعتها، لابد أن نفهمها وفق طبيعتها، وأنا لم أجملها لأنه أنا وصفتها كما هي. كما أنه البعض ينظر للوحشية والعبثية، لابد أن ينظر إلى جانب الدقة والجمال ويجمع بين الصورتين حتى يخرج بصورة متكاملة صحيحة. لماذا هذا الحيف؟ ثم البعض يؤاخذ علي لماذا تناجيها وتحترمها وتقدسها وتقول لها شكرا؟ نعم، لأنه كل فضل طاف. ثم هي أمي وأبي، يعني هي أمي وأبي، هي الأم العظيمة الرحيمة الودودة. وإن كان هنالك حيف، وإن كان هنالك تناقض، وإن كان هنالك اضطراب، أنت أمك اللي أوجدتك وأبوك، أنت تظهر لهم المحبة والاحترام، وتظهر المحبة لأبنائك، فبالتالي أنت ظاهر بروح الحياة العظيمة، لابد أن تظهر لها المحبة والاحترام. تقول أنا ما قابل على وجودي، ولماذا أنشأتني وأنا لا؟ تعرف أنت الآن لو جمعنا البشرية كلها، 90% من البشرية ما يريدون أن يموتون ويريدون أن يكملوا حياتهم. لو كانوا ما يحبون الحياة لما قالوا هذا الذي يعني معروف. الآن كم من البشر مثلا يريد، يمكن للإنسان أن يموت، يمكن أن يوفر له إبرة الضربة بمخدر وينام بعد ما يستيقظ أبدا، لا فيها ألم ولا فيه. لكن الناس لماذا لا تفعل ذلك البشرية؟ لماذا؟ لأنه يحب الحياة، الحياة جميلة في نظره، حتى لو كابر وادعى أنه ليست جميلة، بالتالي الحياة جميلة. كان يمكن أن ينهي حياته بضغطة زر كما يقولون، لكنه جمال الحياة منعه أن يفعل ذلك. يوجد أحد الأخوة أيضا علق تعليق يعني جميلا لطيفا، يقول أنا معجب بما تطرح بالنسبة لأزلية المادة، في أنه لا تنفيها نظرية الانفجار العظيم، حيث أن المادة موجودة في نقطة متناهية الصغر ذات كثافة لا متناهية، وبناء عليه فإن الكون مشمول ضمن هذه النقطة، أو فإن الكون مشمول ضمن هذه النقطة، وإلا ما الذي انفجر في هذا الانفجار؟ وقد تكون هي دورة أزلية تتراوح بين الانفجار والتوسع، ثم الانكماش والانضغاط، ثم الانفجار والتوسع وهكذا. وأنا فقط أعرض هذه الاحتمالية ولا أؤكدها حتما، ولك السلام والمحبة. طبعا أنا ما معترض اعتراضا يعني، أو عندي إشكالات على تعليق هذا الأخ، لا، إنما من يدقق في كلامي اللي قلته ورؤياي سوف يجد أنه هنالك الكثير مما قاله، أو جل ما قاله، أو ربما كل ما قاله أنا ذاكرة في كلماتي، ما عندي على ذلك أي اعتراض. وتداخل معه أحد الأخوة وقال إن فرضية الكون الدوري الذي ينبسط وينقبض أو يولد ويموت بشكل دوري هكذا، قال بها العالم روجر بن روز الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء، وهي نفس فرضيات الديانة الهندوسية والبوذية والجينية. طبعا هذا صحيح، يعني هذه الفرضية هي تشبه تلك الفرضيات والتفسيرات، وإن ربما اختلفت في جزئياتها إنما هي متشابهة. وهذا طبعا نفسه أنت لما تدقق به أيضا ما تجد فيه اختلاف جذري عظيم بين ما أقول أنا في رؤياي، إنما عندي توضيحات وعندي بعض الأمور المختلفة البسيطة في تلك النظرية أو في هذه النظرية التي أسميها، أو في تلك الفرضية أو في هذه الفرضية أو في رؤيا روح الحياة. لكن هنا لابد من تنبيه، فات الأخ السابق الذي علق التعليق الأول قبل أن يتداخل معه هذا الأخ الثاني. أزلية المادة، طبعا هنا لما نقول أزلية المادة، هذه المادة ما هي؟ هل هي مثلا فيها حياة أم لا يوجد فيها حياة؟ وهل هذه المادة مثلا مادة ملموسة تمسك مثلا باليد، تكون مادة كالصخر مثلا ملموسة، أم هي يطلق عليها مادة وإن كانت طاقة مثلا؟ لا، هذا لابد أن يعني نبينه. إذا كانت المادة المقصود بها هنالك شيء ما خافت وفيه كل القدرات وهو أزلي، طبعا أنا ما أختلف مع ذلك، لكن لابد من توضيح. أزلية المادة الأولى تختلف عن أزلية الكون. المادة الأولى قبل الانفجار الكبير لا توجد فيها الأبعاد الثلاثة، يعني الطول العرض الارتفاع في المادة الأولى، أو في القدرة الكامنة اللي أنا أتكلم عنها ما يوجد فيها الأبعاد، لا طول لا عرض لا ارتفاع، ما يوجد فيها ذلك. ثم البعد الرابع المتعلق بهذه الأبعاد، أنت لما تقول طول وعرض وارتفاع، إذن هنالك بعد رابع هو البعد الزمن اللي مرتبط بهذه الأبعاد، هذا كله ما كان موجود. ففي المادة الأولى ما كان ذلك موجودا. إذن أنا قلت إن أزلية المادة الأولى تختلف عن أزلية الكون. المادة الأولى قبل الانفجار الكبير لا توجد فيها الأبعاد الثلاثة وكذا بعد الزمن إلا على سبيل الوحدة التامة أو التفرد كما قلنا. لكن لما حدث الانبثاق أو حدث الانفجار كما يقولون الكبير، ظهرت الأبعاد الثلاثة وانفصل الزمن وتولد الزمكان من تلك العملية التي أدت إلى انفصال الأبعاد طول وعرض وارتفاع. لذلك أزلية الكون تختلف عن أزلية الشيء الذي كان قبل الانفجار الكبير. أزلية الكون لما تقول أنت لابد أن تقول فيه أنه هنالك أبعاد طول وعرض وارتفاع وهنالك زمن، هذا أزلية الكون. أزلية المادة ما تقول بالأبعاد وما تقول بالزمن. فيوجد ملحدون قالوا بأزلية الكون بدون انفجار كبير، لأن ما قبل الانفجار الكبير ما يسمى كونا. أنت لما تقول أزلية الكون إذن ماكو عندنا انفجار كبير. لماذا؟ لأن الكون إلى أبعاد طول وعرض وارتفاع والزمن والبعد الرابع الوقت أو الزمن. المادة الأولى أزلية نعم كما تفضلت أنت، لكن ما فيها أبعاد. فمن قال بأزلية الكون لا يصح أن يقول بالانفجار الكبير. فالكون هو صاحب الأبعاد وصاحب الزمكان، وبالتالي جوابي هذا على هذا السؤال متعلق بسؤال آخر قدم أحد الأخوة يقول فيه. تحياتي أستاذنا، لي سؤال أرجو الإجابة أن تكون علمية. هل لحظة الانفجار العظيم هي اللحظة الأولى للزمكان؟ وأين تكون هذه النقطة؟ الآن إحنا ما نذهب إلى أزلية الكون، الآن في أزلية المادة أو الطاقة الكاملة كما أسميها. هو سؤال الآتي: هل لحظة الانفجار العظيم هي اللحظة الأولى للزمكان؟ وأين تكون هذه النقطة؟ يعني في سؤاله. طبعا أكيد قبل الانفجار الكبير لم يكن هنالك زمكان كما قلنا، ولأنه كما قلنا يعني ما يوجد الأبعاد الثلاثة ولا البعد الرابع. والانفجار العظيم أو الانبثاق هو الذي أوجد الأبعاد الثلاثة في الفضاء أو الكون، وهي الطول والعرض والارتفاع، وأوجد كما قلنا بعدا رابعا وهو الزمن المتعلق بهذه الأبعاد. إذ إن توسع الكون ولد ماذا عندنا؟ يعني هو حدث انفجار أو حدث انبثاق وصار تولد وحدثت عندنا أبعاد أربعة فهذا كل ماذا أحدث؟ أحدث أو أولد الزمكان. لكن من حيث الأصل وقبل الانفجار أو قبل الانبثاق كان هنالك اتحاد أو اندماج أو تفرد أو كما أسميه أنا قدرة كامنة في نقطة معينة اللي هي انبثقت وأظهرت كل موجود. يعني كان هنالك اتحاد أو اندماج بين الزمان والمكان في حالة من الخفوت التام. إذن الزمن كان وليد الانفجار وظهور الأبعاد، وكان قبل الانفجار المكان والزمان في حالة تفردية أو ما يسمى وحيدية، أو أعبر عنها كما قلت أنا بالخفوت أو السكون التام أو الاتحاد التام، فلا يوجد انفصال بينهما أبدا. باختصار آخر لنقل إن تمدد الكون أدى إلى انفصال المكان عن الزمان، لأنهما من حيث الأصل كانا متحدان، فلما انفصلا أصبح عندنا الزمكان. فالزمكان هو النسيج الذي يربط بين المكان والزمان اللذان كانا خافتين، وجاء الانفجار أو جاء الانبثاق وفصلهما، وبقي بينهما ماذا؟ نسيج. هذا النسيج الموجود بيناتهم أشبه يعني بالنسيج، قل لي إحنا نسميه أو سمينا إحنا الزمكان. هذا هو الأمر باختصار. طبعا هذا آخر ما يمكن أن أقوله في حلقتي هذه. الأيام المقبلة ربما سوف أنزل حلقة واحدة ثم أتأخر، يعني هذا وارد من حيث الأيام المقبلة لأنه عندي بعض الأمور، وربما أيضا عندي سفرة صغيرة، ربما أنزل بعض المقاطع الصغيرة من باب إحياء الحلقات، من باب إحياء القناة حتى تبقى القناة في ترتيبها، يعني لأنه إذا تركت القناة سوف يخفت سعيها انتشارا وبالتالي سوف تتضرر، فلا بد أن نحييها في إنزال بعض المقاطع. ربما أنزل مقاطع صغيرة يعني من مكان آخر ليس بهذا التطويل ولا في طريقة هذا الشرح ولا في هذا البيان، إنما مقاطع ربما عن شيء ما. هذا آخر ما يمكن أن أقوله في حلقة هذه، ولكم سلامي ودعائي ومحبتي، وفي أمان الله.